خمسة، صعوبات في العلاقات الجسدية الحميمة. فيها ألف وب وجيم. الأشخاص اللي تعرضوا للإساءة في طفولتهم ما اختبروش ان هم يتحبوا او يكونوا محبوبين بطريقة سليمة وآمنة من اول واكتر الناس قرب ليهم اللي هم والديهم. فالاطفال مثلا اللي تعرضوا للإهمال ما اختبروش ابدا ان حد يلمسهم. فاللي تعرضوا للإهمال وإهمال معنوي او حرمان عاطفي فغالبا ما تلمسوش، ما تشالوش، ما تحضنوش، او إهمال مادي ما لقوش الغذاء والعناية المناسبة وبطريقة صحيحة. فالأطفال دول لما بيكبروا دلوقتي عند منطقة التلامس دي حتى من أقوى المحبين وأرق الأصدقاء ربما نلاقيهم بيحجموا، بيرجعوا لورا أو بينسحبوا أو عضلاتهم حتى بتتشد بتتقلص لأنهم مش عارفين إزاي يتجاوبوا مع التلامسات بخلاف تلامسات الأذى والاقتحام إذا كان في أذى أو اقتحام أو تلامسات بدنية أو جنسية حصلت في طفولته. فربما العاطفة موجودة لديهم لكن حصل شيء من القسوة والجمود في التعبير عن هذه المشاعر. فالعاطفة ربما موجودة لكن في قسوة وجمود في إخراج هذه العاطفة، فبالتالي بيحصل ريبالس، نفور أو تقلص أو إحجام عند العلاقات الحميمة، ما يقدروش يستحملوا الملامسة أو يتعاملوا معها. بيحصل العكس، أطفال تانيين بيتعلموا حاجة اسمها عزل المشاعر، ودي آلية أخرى من الآليات اللاشعورية اللي بتطلع لوحدها بطريقة أو بأخرى بتطلع جوه الطفل عشان يحمي نفسه. فيعني إيه عزل المشاعر؟ يعني يفصلوا استجاباتهم العاطفية وتجاوبهم وتفاعلهم العاطفي، يفصلوه عن الخبرة الجسمانية أو المعنوية اللي بيختبروها، فيفكوهم عن بعض رغم ان ده صعب قوي لكن بيحصل، يفكوهم عن بعض فياخدوا كانك بتفلتر كده وتطلع الطفل لوحده وتسيب السائل لوحده لو حاجه دايبه في بعضها، فيفصلوا المشاعر عن الخبره ويجردوا نفسهم منها. فمثلا اللي تعرضوا لإيذاء جسدي ممكن تلاقيهم اتعلموا ان هما ما يعيطوش، ما يحسوش، ما يشتكوش، ما يعبروش، لأنه محاولاتهم السابقة طبعا للتعبير أو العياط أو الشكوى ما جابتش عليهم إلا مزيد من المتاعب. فهنا هنلاقي العكس، هنلاقي مفيش العاطفة، مفيش الشعور، لكن في الجسد كأنه حقيبة خارجية من الجلد بلا روح. الأشخاص اللي تعرضوا لإيذاء جنسي مثلا هنلاقيهم ممكن يوصفوا وهم قاعدين في أوضة المشورة الحيطة بتاعت الأوضة اللي كانوا قاعدين فيها وهم بيتعرضوا للانتهاك الجنسي ده، لون الحيطة، حتى لو الكلام ده بقاله 30 سنة ومشيتوا مشوار وقدرتوا تستعيدوا الصدمة الإيذاء الجنسي، تلاقيهم بيوصفوا الأوضة والشباك والنور والحرارة بكل دقة كأنها امبارح، بس كانوا بيوصف فيلم شافوا. فهو عمل عزل للمشاعر، فصل إحساسه بالخبرة، فبيتكلم عن الخبرة كأنها شيء مفصول ليس فيه إحساس، لأن ده الآلية، دي الآلية اللي اتخذها عشان يقدر يتحمل الحياة ويحيا وهو طفل 7-8-9 سنين وجدها بيعتدي عليها ولا جارها يتحرش بيها بالقوة ولا أبوها. فده ساعدهم ان هم يعدوا من فوق الإساءة، بدل ما يشعر بالإساءة والألم النفسي الذي شعر به يعمل الآلية دي وهو طفل ويحط تركيزه على أشياء خارجية في الخبرة ولا يشعر بألم الإساءة النفسي لأنه يفوق القدرة على التحمل. فإذا هنا ممكن يكون في علاقة جسدية لكن ما فيش عاطفة. والفصل البين ده والنفور من العلاقات الحميمة فهو ربما يكون في علاقة حميمة لكنها بلا شعور بلا رغبة. ممكن يكون هو الجذر الواقف وراء ما يسمى ببرودة المرأة الفريجيليتي، أنها باردة جنسيا، أو عدم تفاعلها الطبيعي مع زوجها أحيانا كثيرة لأنها لا تستطيع أن تتفاعل. هي عند العلاقة الحميمة ممكن تسيب نفسها بس ليست إنسان بلا روح زي ما حد، لأن ابتدت ده بدري من 30 سنة وقت الإزاء الجنسي. التعرض للإساءة الجنسية له مظاهر كثيرة في علاقات الشخص الحميمة وخاصة في الزواج، فالتعاملات الجنسية هتطلق ذكريات وردود أفعال معينة من شأنها أنها تقطع الطريق على الثقة في الآخر وتنمية العلاقة الحميمة والاستجابة لها. زي الشخصية اللي تقول كله ماشي كويس مع خطيبي طول ما احنا بنتكلم، لكن أول ما يجي يقول لي كلام حب أو يقرب يلمسني في قفلة بتحصل. فده طبعا لازم تعرف هي دخل على الجواز هيبقى فيه قصادها، فده بيظهر في المشاكل الجنسية ذات الخلفية النفسية. جيم من الشائع ان احنا نلاقي بعض الاشخاص اللي تعرضوا لإزاء جسدي او جنسي في طفولتهم يدخلوا في علاقات زوجية مشابهة تماما للعلاقات السيئة اللي تعرضوا لها في طفولتهم. غريبة شوية لكنها وجدت بشدة، ظاهرة نفسية درسوها العلماء وطلعوا بتفسير أو اتنين وربما أكتر. إنه ليه بيحصل كده؟ ليه البنت اللي بتضرب دايما من أبوها تروح تتجوز واحد يضربها زي أبوها بالظبط؟ غريبة. ليه اللي بتعرض لتحقير وإهانات تروح تتجوز واحد يعمل نفس الحكاية، يعتلي فوقها أكتر ويحتقرها ويدوس عليها أكتر؟ لقوا تفسير من الاثنين، يا إما إن الضحية دي اتعودت على إنها تعيش في هذا الدور، دور الضحية، أكثر من أنها تمتلك أي شجاعة أو رغبة في الإقدام على اختيارات جديدة غير مألوفة ليها، حتى لو كانت الاختيارات دي أفضل، إنها تتجوز واحد أفضل من أبوها، بسبب إن الخوف شديد جداً. فالخوف الشديد جدا الذي ترسخ في أساسات شخصيتها بيخليها لا تستطيع أن تجرب الجديد المختلف حتى لو هو أفضل، والمألوف المؤذي هو أريح لها لأنها فقدة تماما للقدرة على مواجهة الجديد. دي ألف. بي لقوا أن في احتمال آخر، أن الشخصية دي من غير ما تدرى لا شعوريا بتسعى انها تكرر نفس السيناريو القديم عشان تشوف لو ما يجي يحصل نفس السيناريو ده دلوقتي وهي كبيرة هتعمل ايه؟ هل هتاخد رد فعل مختلف وتقدر ترد رد مختلف وتعود نفسها ما حدث ولا ايه؟ فتبقى عندها الرغبة انها تعوض نفسها او على الاقل تدي نفسها نفس الفرصة عشان تنتصر فيما هزمت وسحقت فيه في الطفولة. وده طبعا بيبقى لا شعوريا، هي مش هتبقى داريانة يعني انها بتعمل كده، ولا حتى الاعتياد ممكن تكون داريانة بيه. ستة، مشكلات جنسية. بعض الاشخاص الاخرين اللي تعرضوا للإساءة كأطفال، وهنا طبعا هتبقى واضح انها مباشرة عن الإساءة الجنسية، هنلاقيهم هم كمان اتحولوا دورهم إلى أنهم يكونوا مسيئين. يعني الأوفندرز المسيئين جنسيا غالبا ما يكونوا ناس تعرضوا للانتهاك والإساءة الجنسية في الفضل. فلقوا هؤلاء الأشخاص بيتحولوا إلى أنهم يكونوا مسيئين هم أيضا، فبيتحولوا إلى الإدمان الجنسي أو الشهوة أو الاعتداء الجنسي والاغتصاب أو الجنسية المثلية. وهنا أتذكر الشخص اللي ابتدت الجنسية المثلية معاه وتبقى معاه طبعا طول العمر. لابد تعرفوا أن الجنسية المثلية لما تبدأ بتبقى، وده شيء يختلف عن أنه أن الشخص ده ليس له حرية أن هو يرفض الممارسة الجنسية الخاطئة. لا، ده شيء مختلف، دي مش تساوي دي. الجنسية المثلية هي اتجاه داخلي قبل ما يكون ممارسة، وليس بالضرورة أنه يخرج في الممارسة. الجنسية المثلية ببساطة هو إحساسي لو أنا مثلا ذكر، هو إحساسي بأن الآخر بالنسبة لي، الجنس الآخر بالنسبة لي هو أنت الذكر نفسه، لكن الجنس اللي زيه هو أنت الأنثى. ده ببساطة في كلمة واحدة عشان نفهم هي جنسية ازاي. هو اتجاه داخلي، احساس داخلي، تشوه داخلي بيبدأ مبكرا جدا، وهو ده اللي هقوله دلوقتي حالا في الشخص ده. الاتجاه ده بيبقى، لكن مش بالضرورة ان الشخص ده لازم يخرج يعمل ممارسات جنسية خاطئة، لا، يقدر يقول لا. ولازم تقروا هنا رينوين الكتاب الاخير اللي ترجمناه عشان تفهموا القضية دي. صوت الحب الداخلي، الشخص ده أول مرة يحدث قصف له كان في حضن رجل كبير، أخذوا لي خاله اللي هو كان بمثابة والده، لأن والده مات مبكرا جدا، ملهوش والد، والده مات very early. فالشخص اللي بدور الوالد هو الخال. الشخص ده أساء لي الخال، وأخذوا الصديق لي، الصديق أيضا أساء لي. وأول مرة الطفل ده يبلغ ويحدث قذف كان هو في حضن الشخص ده، وهو بيعتدي عليه أو بيتحرج به، لغاية ما أوصله إلى الإثارة وحدث القذف. أول مرة حدث فيها قذف كان في حضن هذا الشخص. الشخص ده حصل على كل المقومات التي تشكل المؤامرة التي تصنع بداخله التشوه في الهوية الجنسية، الذي يجعله يشعر أن الجنس الآخر بالنسبة لي اللي هنجذب لي هو الذكر اللي زيه، أما الجنس اللي زيه اللي مش هنجذب لي انجذاب جنسي هو الأنثى. فتتعكس الآية. الحكاية واضحة باختصار يعني شديد، طبعا اختصار وتبسيط شديد، وأرجو ما يكونش تبسيط مخل، لأن القضية معقدة جدا جدا جدا، ما هيش بالبساطة. فالجنسية المثلية طبعا بالإساءة الجنسية بتلعب دور كبير قوي فيها، عمود من الأعمدة الأساسية اللي بتبني الجنسية المثلية هي الإزاء الجنسي. الميول الجنسية الشاذة أو المشكلات النفس الجنسية، يعني المشكلات النفسية اللي بتخرج في صورة جنسية، أو مشكلات الجنسية اللي ليها خلفية نفسية وتظهر في الزواج، زي الضعف الجنسي. الضعف الجنسي ممكن شخص لا تظهر عليه أي معاناة على الإطلاق ولا أي دلائل، إلا لما يتجوز ويجي مع مراته وينام معها في السرير يظهر الضعف، لأن مراته هتبقى صورة الأم ويستحيل أن ينام مع أمه. حصل مشكلة معينة جواه من الطفولة، أصبحت المرأة هي الأم مسيطرة في كل حالة وفي كل صورة، ومستحيل طبعا أن يكون عنده علاقة جنسية بأمه، فدائما هيجد مشكلة زي كده، مشكلة نفسية جنسية في الزواج. أو عند المرأة ممكن في شيء شائع اسمه التشنج المهبلي، وصعوبة إتمام العلاقة الجنسية بسبب الانقباض الشديد والتشنج اللا إرادي الذي يحدث لعضلات المهبل، بيرجع للإساءة الجنسية. طبعا الختان بيلعب دور ضخم جدا في صعوبة العلاقة الجنسية، لكن دي قصة أخرى غير التشنج. ممكن لا يوجد هناك ختان، لكن الإساءة الجنسية أو بوجود الختان تلعب دور في أن المرأة لا تستطيع أن تقيم علاقة جنسية على الإطلاق بسبب التشنج اللا إرادي. بعض الناس بتتجه للدعارة لما يتعرضوا لإساءة جنسية في الطفولة، وطبعا الإحصائيات هي اللي قالت لنا كده في سان دييجو، لقوا 90% من اللي بيشتغلوا في الدعارة تعرضوا لإزاء جنسي في طفولتهم. ففي علاقة جامدة جدا وثيقة بين الإزاء الجنسي والعمل في الدعارة. 49% دي إحصائية أمريكية سنة 96، 49% من الناس اللي بيعانوا من جنسية مثلية حصل لهم اعتداء جنسي في طفولتهم. نمرة 7، متاعب أو أمراض نفسية وعقلية زي الاكتئاب، القلق، الهستيريا أو تشقق الشخصية أو تعدد الشخصية. وتاريخ علم النفس بيستشهد دايما بالكم مريضة أو مستشيرة اللي عليهم فرويد، شهيرين جدا من حالات الهستيريا والوسواس القهري والقلق، واكتشف أن كلهم بالكامل في نهاية القرن 19 كلهم بالكامل بلا استثناء يعني تعرضوا لإزاء جنسي لما كانوا أطفال، وغالبا من أبائهم. والنتيجة اللي خلصوا بيها أو الخلص إليها فرويد أن الإزاء الجنسي كان سبب أساسي في مثل هذه الهستيريا أو انشقاق الشخصية أو تعدد الشخصية. الإدمان، الانتحار، اضطرابات الطعام، جرح النفس، الإنسان يعور نفسه أو يضرب نفسه. في فئة كده من الاضطرابات بيسموها السيلف ديستركتيف، يعني اضطرابات أو السلوكيات التي بها يدمر الإنسان نفسه، اللي على رأسها أو قمتها الانتحار، الإقدام على الانتحار. لكن الإدمان أيضا يدمر لي نفسه، أنه يعور نفسه، يتلذذ بأنه يعور نفسه أو يرتاح لما يعور نفسه بالموس أو يضرب نفسه بعصاية أو يجلد نفسه أو يأكل كتير. اضطرابات طعام، يعني يبقى eating disorder سموها، يعني أكل بطريقة مضطربة زيادة، أو العكس أنه لا يأكل على الإطلاق، يعني العكس يأكلش خالص خالص، يقعد ما يأكلش لغاية ما يموت. أنوريكسيا يجيبوها كده، شفتوها في التلفزيونات يعني قبل كده، تبقى زي هيكل العظمي، بس تقول لهم أنت مش شايف الكرش اللي عندي ده؟ أنا مش هاكل ده، بص الكرش قد إيه؟ هيكل عظمي. فدي اضطرابات شديدة، سيلف ديستراكتيف، بيدمر بيها الإنسان نفسه، وهناك علاقة وثيقة ما بينها وما بين أنواع الإيذاء، بالأخص الإيذاء الجنسي أو إيذاء معنوي شديد. في مركز علاج الإدمان في ولاية أوريغون في أمريكا في نهاية القرن العشرين عملوا دراسة، لقوا أن 90% في المركز ده من البنات و 75% من السيدات تعرضوا لإيذاء جنسي كأطفال. فإذن في علاقة أيضا وثيقة ما بين الإدمان وما بين الإيذاء الجنسي، في علاقة وثيقة ما بين الدعارة وما بين الإيذاء الجنسي. في دراسات أخرى اتعملت لقت أن في ارتباط ذو دلالة بين التعرض للإيذاء الجنسي، وبالذات خصوصا ما يسمى بزنا المحارم زي ما ذكرته، سفاح القربة، العلاقة بين المحرمين، في علاقة وثيقة ما بين الإيذاء الجنسي وهذا النوع بالتحديد، وبين نمو الاضطرابات دي اللي بيسموها سيلف ديستراكتيف، الاضطرابات اللي فيها الإنسان بيدمر نفسه. في دراسة عملت لقيت ارتباط وثيق بين الاثنين، زي ما قلنا زي الإدمان والانتحار واضطرابات الأكل. في دراسة أخرى أثبتت أنه في علاقة وثيقة ما بين الإيذاء الجنسي وبين الأعراض الذهنية، أعراض ذهنية يعني الاضطراب العقلي، أن يصل إلى أن يحدث خلل في العقل، مش بس مشكلة نفسية أو اضطراب نفسي. فطبعا في دراسات كتير جدا، يعني مش مجرد على عمل دراسة فطلع بفكرة بنقولها، لكن الدراسات لا حصر لها في الغرب. دراسات أخرى أثبتت الارتباط بين الإساءة الجسمانية والإهمال، إساءة جسمانية والإهمال، وبين ظهور الأعراض الذهنية دي، الاضطراب العقلي اللي قلنا عليه، وبالتحديد اضطراب الشخصية المضادة للمجتمع، السايكوباتية. السايكوباتية اللي هي زي السفاح اللي بنشوفه في الأفلام الأجنبية، اللي يقتل ويختصب ويذبح ويقطع جسم البني آدم، هذا السفاح هو سايكوباتي، بس وصل إلى مستوى، يعني مش بالضرورة كل سايكوباتي بيبقى سفاح يقطع ويذبح ويختصب، لكن السايكوباتية اضطراب شديد في الإنسان، لو أخذ مدى هيصل إلى أنه يبقى هذا السفاح، لكن هو ممكن يكون موجود بس ما يصلش إلى هذا المدى، في حاجات تحجمه أنه ما يصلش إلى هذا المدى، أنه يأكل اللي قدامه، لكن ممكن يأكله معنويا طبعا، يأكله ويأكله بس معنويا. وفاكرين طبعا في الأول قلت لكم الدراسة اللي أثبتت أنه الإهمال العاطفي أو الحمال العاطفي في دلالة ما بين تعرض الطفل ليه وإصابته بالأوتيزم، مرض التوحد. نمرة 8، الشعور بالذنب، فكل دي نتائج ممكن يعاني منها الشخص اللي تعرض للإساءة أو الإيذاء في طفولته. 8، الشعور بالذنب. الشخص اللي تعرض للإساءة، لنقل مثلا بالتحديد الإساءة الجنسية، لكن أي إساءة عموما، ممكن الطفل زي ما قلنا يميل إن هو يلقي الذنب على نفسه، إنه أكيد أنا اللي كنت وحش، ما كوتلوش القميص فعشان كده ساب البيت بكرة ومشي. كيف يشعر بأنه مذنب؟ طبعا هو السبب إن بابا طلق ماما لأنه ما سمعش الكلام. فالذنب مشكلة لصيقة قوي بالتعرض للإساءة والإيذاء. خليني أديكم مثل في الإساءة الجنسية لأنه ممكن يكون هام ليكم جدا. إن الطفل ممكن في التعرض للإساءة الجنسية يشعر باللذة طبعا، يعني الطفل مثلا اللي حصل له القصف ده وهو في حضن الرجل الكبير ده اللي بيتحرش بيه، هل الإيجاكوليشن القصف ده ما أشعرهوش باللذة؟ أشعره باللذة، لأن ده شيء طبيعي، زي بالظبط لما افتح بقك، ودي المثل ده بستعمله مع المستشارين دايما لما يجي في الحتة دي، لأنه عايزين نقاوم فكرة الذنب دي ونحط النقاط الصحيحة فوق الأحرف. لما ربطك في الكرسي أقول للشخص كده، لما ربطك في الكرسي وافتح بقك بالعافية وحط معلقة سكر على طرف لسانك، تقدر تمنع نفسك من أنك تشعر بطعمها الحلو؟ ما تقدرش، ده شيء طبيعي. لما حط معلقة ملح تقدر تمنع نفسك من تذوق طعم الملوحة؟ ما تقدرش، ده شيء بيولوجي. لكن الطفل ما يفهمش ده، لكن انا بقوله للبالغ طبعا هو قاعد معايا في الاوضه المشوره. لكن الطفل ما يفهمش ده وعنده 8 9 سنين، ايه اللي يفهمه؟ اكيد انا اللي وحش عشان انبسطت لما عمل معايا كده، اكيد انا اللي اغريتها او اغريته. فالذنب، فلازم يفهم الشخص ان الطفل أن الاستثارة لابد بيولوجيا هتولد الإثارة واللذة، وهذا ليس ذنبا يقع على عاتق الضحية. لابد أن يصل الطفل إلى أنه ضحية. إذا حبينا أنه أن البالغ النهاردة يتخلص ونتكلم عن المعالجة، لابد أن يصل إلى أنه كان ضحية، عشان أصلح الكلمة، مش ضحية في المضارع، لا كان ضحية. يعني في فرق ضخم ما بين كان ضحية وضحية، وهو الفرق ما بين جعلوني مجرما وأنا مجرما. أوكي؟ وإلا يبقى فرويد عنده حق في الفكرة الخاطئة أنه الإنسان ضحية وشخصيته محتمة حتمية سابقا، عشان جعلوني مجرما فأنا ما أقدرش أبقى غير أنه مجرم. القانون هذا خاطئ. 9، مشاكل مع الذاكرة والقدرة على التركيز. بعض الحالات اللي بتكون فيها الإساءة عنيفة أو صادمة، الذاكرة بتهتز وتهتز بشدة وبتتأثر، كتعبير عن صعوبة تلقي أو تقبل هذا الفعل أو هذه الإساءة، صعوبة تصديق هذا الأمر. في صعوبة بالغة على عقل الطفل، وعدتها أكثر من مرة، لازم ندركها. عقل الطفل لا يحتمل، لا يستطيع أن يتلقى هذا. إذا تلقاه هيتفسخ، هيروح على طول للهستيريا، انشقاق الشخصية والمرض العقلي بعد كده على طول. فالذاكرة بتهتز وتتأثر، ويمكن زي ما قلت يبتدي يفكر ان ده كابوس، كانت احلام مزعجة لكن مش حقيقي، ما حصلش حقيقي، لانه يقدر يصدق انها كابوس، يعني مش كابوس مزعج. ويمكن كل شوية تفاجئوا بعض الومضات من الذكريات الفجائية اللي فجأة فلاشز كده، فلاشز تقوم تومض وتذكر حاجة، إحساس كده معين وهو نايم بالليل في السرير والستارة بتهفهف والهواء بيزقها والقمر جاي من بره، وإحساس بشع كده، بس يقول آه ده حلم وحش كان بيجيلي، بس هو مش قادر يتذكر بالظبط إيه اللي حصل. ففي كوابيس أو ذكريات فجائية تخبطه ويبقى منزعج جدا ليها، وهو صحيح منزعج جدا ليها، لدرجة أن ومضات الذكريات الفلاشز دي اللي بتجيله أو الكوابيس دي تأثر على التركيز، ما يقدرش يركز، لأن النوم ممكن يبقى سيء والتركيز في وسط النهار سيء بسبب كل شوية أحاسيس عمالة تطلع من الباطن، من العقل الباطن، وتطلع فلاشز تقوم عاملة له إزعاج، كأن في وخز كده بيطلع من وقت للتاني. ففي ضغط ثقيل بيحدث على فكره، على ذهنه، بيصنع توتر، نغمة من القلق والتوتر والذكريات المبهمة اللي هو مش فاهم هي ايه. ففي مشاكل كتير قوي بتحدث في التركيز، بتلاقي اشخاص بيتسموا بانهم على طول مش مركزين، شاردين، وهم كبار غير الطفل. احنا قلنا الطفل ممكن يتسم بالسمة دي وتبقى دلالة على تعرضه للإزاء، البالغ ممكن تلاقيه على طول مش مركز، على طول سرحان، ما بيعرفش يستجمع تفكيره لأكتر من دقيقتين ثلاثة في حاجة. فطبعا نلاقي صعوبات كمان في شغله جامد قوي. 10، وآخر مشكلة أو نتيجة أو صعوبة، هي تشوش القيم. القيم والمفاهيم طبعا ممكن تهتز عند الشخص، مفاهيم الخير، ما هو الصلاح، ما هو الشر، ممكن تبقى مشوهة ومشوشة ونسبية وتختفي المطلقية تماما، لأن في بعض الأشياء فيها مطلقية طبعا، ما هو الصلاح، ما هو الخير، ما هو الشر، فيها أمور مطلقة وليست نسبية هنا. فهنا تتحول بقى للنسبية، المفاهيم في عقله تتشوش بسبب الإزاء اللي تعرض ليه، أو تبتدي تتشوش في وقت معين لما يجي يتلامس مع الغيظ والغضب اللي ابتدى يطلع من جواه ناحية الوالدين أو الأشخاص المسيئين باعتبارهم هما رموز الصلاح والحب والرعاية اللي لازم يتلقى منهم هذه الرعاية والحماية، لكن العكس هو تلقى الأذى الشديد إذا كان الأب أو الأم أو خال أو قائد أو مدرس مدارس أحد أو أسيس أو غيره. فممكن التشوش في القيم ده يبتدي يظهر في وقت معين ما يبقاش موجود على طول لما يجي يتلامس مع هذه الحقيقة. فالإنسان ممكن يكون ماشي متكيف مع الحياة ويجي في وقت لما يبتدي يتذكر الأشياء دي أو لما تساعده في المشورة على تذكر هذه الأشياء يبتدي يحصل الضغط على الذاكرة، النقطة نمرة 9 يبتدي يبان، وتشوش القيم يبتدوا يبانوا ما كانوش موجودين قبل كده لكن يبتدوا يظهروا في هذا الوقت، وممكن طبعا يكونوا موجودين كل الوقت.